استحي منك ولا عندي عذر، كل ما أقول اغفر إلهي تقول.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة والبداية من العناوين. قائد فيلق القدس يؤكد أن الفلسطينيين صنعوا أكثر من 1000 صاروخ متطور استهدف بها قوات الاحتلال. استشهاد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في نابلس، واعتقالات في صفوف الفلسطينيين بالقدس والضفة. القوات اليمنية تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بطائرتين مسيرتين. وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد فيلق القدس بحرس الثورة الإسلامية أن على الصهاينة ترك أرض فلسطين أذلة والعودة إلى أوروبا وأمريكا، مبينا أن الفلسطينيين يعدون العدة لاستعادة أراضيهم المغتصبة. جاء ذلك بكلمة للعميد إسماعيل قاني بمراسم 40 الشهيد محمد حجازي، أوضح فيها أن المقاومة تمكنت من ضرب قوات الاحتلال بألف صاروخ متطور محلية الصن. وأشار قاني إلى توجيه المقاومة ضربات موجعة لعاصمة الكيان، مضيفا أن الاحتلال كان يلتمس الآخرين للتوسط لوقف القتال، وأضاف أن الفلسطينيين وافقوا على دخول الهدنة بشروطهم، وهي علامة لقوة وقدرة الفصائل الفلسطينية. لنستمع إلى جانب من كلمة قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاني.
لقد أثبت الفلسطينيون أنهم يفكرون بتحرير أرضهم، وغزة محاصرة منذ نحو 15 عاما ما تزال تدافع عن الأرض الفلسطينية رغم الحصار. ومنذ اليوم الأول للحرب كان الصهاينة يلتمسون للتوسط لوقف الحرب، لكن الفلسطينيين دخلوا الهدنة بشروطهم. على الشباب الفلسطيني أن تكون خططهم من اليوم وصاعدا من أجل إدارة كامل الأرض الفلسطينية. من الآن ابدأوا بتخطيط لإدارة هذه الأرض، والإخوة في فلسطين يخططون لهذا الأمر ويعملون بوعي وتدبر لهذا. ونوصي الصهاينة بالعودة إلى بيوتهم التي باعوها في أمريكا وأوروبا، وعليهم أن ينتظروا اليوم الذي سيخرجون فيه من هذه الأرض أذلة.
شيع الأهالي بالضفة الغربية شابا فلسطينيا استشهد برصاص جنود الاحتلال الصهيوني خلال مسيرة سلمية انطلقت للتنديد بالاستيطان جنوب نابلس. وكانت وحدات الاحتلال قمعت تظاهرة في بلدة بيتا ترفض إقامة بورة استيطانية جديدة على جبل صبيح قرب البلدة. وفي محافظة الخليل اعتدى مستوطنون الصهاينة بالحجارة على منازل فلسطينية في منطقة تل الرميدة، ما تسبب بوقوع أضرار مادية بممتلكات الأهالي. إلى ذلك اعتقل الأمن الصهيوني 4 فلسطينيين بمناطق متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين إثر حملة دهم وتفتيش. وكانت مناطق التماس في الضفة الغربية شهدت تجمعات لمئات المحتجين رفضا للممارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، ودعما للمقاومة في القطاع، ورفضا لأي حلول أمريكية لا تحترم الحق الفلسطيني في أرضه. للمزيد من التفاصيل نستمع التقرير التالي.
انتهت صلاة الجمعة في مسجد البير الكبير، فعلى صوت الهتاف من كافة أرجاء مدينتي البير ورام الله. العشرات من الفلسطينيين خرجوا في تظاهرة دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية تديدا بإجراءات الاحتلال في القدس ودعما للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. والدعوات أيضا كانت للسلطة الفلسطينية بضرورة رفض أي حلول أمريكية للواقع الفلسطيني.
المطلوب أن لا ننجر إلى الفخاخ التي يضعوها أو يقدمها الأمريكان، ولا إلى الريشة التي يحاول أن يقدمها بعض الدول العربية، بعض دول الخليج تحاول أن تقدم ريشة أموال من أجل أن يعود الرئيس أبو محمود عباس أو مازن إلى المفاوضات.
في مناطق التماس مع المحتل الإسرائيلي كانت المواجهة في منطقة بيتا بالقرب من نابلس، حيث إحدى التلال المهددة بالمصادرة في طول كرم شمال الضفة الغربية حيث أراض مسلوبة، وفي شمال بيت لحم حيث جدار الفصل العنصري والحاجز الذي يفصل المدينة عن قدسها. في كل هذه الأماكن كانت المواجهة تستعر في يوم عادي في الضفة الغربية.
كلما سرعنا في تزخيم وتطوير المواجهات مع الاحتلال ونصرة القدس ونصرة غزة وحماية المكتسبات التي تحققت، كلما أنضجنا الظروف المطلوبة من أجل تحويل الهبة إلى انتفاضة شاملة.
ما تعنيه الضفة الغربية للاحتلال أكثر من عمق استراتيجي، وما تعنيه للفلسطينيين أكثر من أكناف مقدسة. الضفة الغربية، المعركة الأشرس، المعركة الأطول والمعركة الأخطر بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، فهذه الجماهير رأت انتصارا في قطاع غزة وتبحث اليوم عن انتصار يماثله.
تستعد العديد من المؤسسات بالولايات المتحدة من مختلف الانتماءات إلى تنظيم مظاهرة مليونية في العاصمة واشنطن تنديدا بجرائم الكيان الصهيوني والدعوة إلى معاقبته. وذكرت مصادر مطلعة أن التظاهرة ستنطلق تحت عنوان معاقبة وردع كيان الاحتلال، مضيفا أن مؤسسات عربية وإسلامية وأمريكية ستشارك في المسيرة. وأكدت المصادر أن هذه المؤسسات متواصلة في حشد الجماهير لهذه المظاهرة بعد نجاحها الكبير في حشد مئات الآلاف خلال مسيرات مماثلة في نيويورك وشيكاغو وتكساس وغيرها بوقت سابق. استهدف سلاح الجو اليمني المسير قاعدة الملك خالد الجوية بمنطقة خميس مشيط في قطاع عسير ملحقة بالموقع المستهدف خسائر فادحة. وأكد المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أن الهجوم تم بواسطة طائرتين من طراز قاصف، مضيفا أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الحق المشروع في الرد على العدوان وحصاره المتواصل على الشعب اليمني. وكان الجيش اليمني واللجان الشعبية نفذوا عمليات هجومية واسعة تم على إثرها تحرير أكثر من 40 موقعا في محور جيزان في العمق السعودي ودحر قوات الجيش السعودي ومرتزقة العدوان المتمركزة فيها وتكبيدهم خسائر فادحة. حول الإنجازات النوعية التي حققتها القوات اليمنية خلال هجماتها في العمق السعودي نستمع إلى التقرير التالي.
بالحديد والنار سطرت القوات اليمنية إنجازات نوعية في العمق السعودي في تطور غير مسبوق على صعيد مواجهة العدوان السعودي الذي يواصل فرض حصاره الجوي والبري والبحري ويرتكب المزيد من المجازر بحق الشعب اليمني. طائرات مسيرة دخلت على خط الإنجازات التي حققتها القوات اليمنية مستهدفة قاعدة الملك خالد الجوية جنوب غرب المملكة محققة أهدافها بدقة عالية. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أكد استهداف القاعدة الجوية السعودية في خميس مشيط في منطقة عسير بطائرتين مسيرتين من طراز قاصف كي2، وأوضح أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الحق المشروع والطبيعي للشعب اليمني في الرد على العدوان السعودي وحصاره المتواصل على البلاد. الاستهداف اليمني الجوي تزامن مع هجوم واسع لمختلف الوحدات القتالية في العمق السعودي. المواجهة الضارية أتاحت للقوات اليمنية السيطرة على 40 موقعا عسكريا في محور جيزان ملحقة بالجيش السعودي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. الإعلام الحربي اليمني عرض مشاهدا للعملية العسكرية الواسعة التي خاضتها القوات اليمنية. إضافة إلى مشاهد أخرى تظهر الفرار الجماعي للضباط والجنود السعوديين من مواقعهم العسكرية، وما زاد من حالة الهلع والذعر غزارة القصف اليمني للمواقع العسكرية السعودية. الإنجازات اليمنية جاءت عقب ارتكاب العدوان السعودي المزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني في محافظة صعدة، حيث أدى القصف المدفعي لمرتزقة العدوان السعودي إلى استشهاد 3 فتية في منطقة الرقوة بمديرية منبه، وفي وقت سابق استشهد 3 مدنيين بقصف مماثل لمرتزقة السعودية على ذات المنطقة.
أعلن الرئيس حسن روحاني أن اللقاح الإيراني المضاد لفيروس كورونا سيدخل السوق بعد أقل من شهر ليبدأ التطعيم بنطاق واسع. وأكد روحاني خلال اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة كورونا أن الظروف الصحية ستشهد تحسنا خلال الأيام القادمة، مضيفا أن عملية التطعيم انطلقت في عموم مدن البلاد بشكل منظم والأولية لكبار السن. وأضاف أن استيراد اللقاح من الخارج ما زال مستمرا إلى جانب إنتاج اللقاح المحلي، معربا عن أمله بأن يكون التطعيم لعامة الناس حتى نهاية فصل الصيف هذا. وخصصت إيران 125 مليون دولار من أرصدتها لشراء لقاحات من العراق. حصادنا متواصل وفي بعد الفاصل. الأسد يؤكد أن الشعب السوري قلب الموازين ونسف جميع المؤامرات التي تحاك ضده. صالح يعتبر إجراء الانتخابات العراقية في موعدها استحقاق وطني ومطلب شعبي. والسلطات السعودية تعتقل ناشطا اجتماعيا بارزا بسبب تغريدة له على موقع تويتر. من جديد أهلا بكم. أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الشعب السوري قلب الموازين والقواعد ونسف جميع المؤامرات التي تحاك ضده عبر توجهه إلى صناديق الاقتراع. جاء ذلك بكلمة للأسد بعد الإعلان عن فوزه بدورة رئاسية جديدة اعتبر فيها إعادة انتخابه شرفا عظيما وسبيلا لهزيمة جميع الأعداء، موضحا أن ما قام به السوريون من مشاركة وتحضيرات للانتخابات وجه صفعة لأعداء سوريا بمختلف جنسياتهم وولاءاتهم. وأعرب الرئيس السوري عن ثقته بهزيمة كل من يكره السوريين وأرضهم، مشددا على أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة عمل مستمر ومقاومة وصمود. ومن جهته أكد الباحث السياسي حسان عليان أن خطاب بشار الأسد بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية السورية أضاف نصرا آخرا له بعد انتصاره في الميدان. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا الحوار مع الباحث السياسي حسان عليان.
بداية من كلام فخامة الرئيس بشار الأسد بوجه له التحية والتهنئة، أعتبر أنه خطاب نصر بالمعنى الحقيقي، كما هو النصر كان في الميدان لمدة 10 سنوات سابقة، أسست هذه المرحلة ل10 سنوات سمان، دعني أقول بهذا التوصيف. وأنا أعتقد أنه يبدو أنه شهر أيار يحمل إلينا بشرة كبيرة جدا وبشائر كثيرة، وهذه انتصارات فعلا. انتصارات شهر أيار، انتصار 21/2021، انتصار 25 أيار 2000، اليوم نحن 26 أيار 2021. هذا الانتصار لا يقل أهمية عن الانتصارات التي أنجزت في كل المساحة الوطن العربي، خصوصا هو انتصار لمحور المقاومة، انتصار أيضا بالعنوان الأدق والحساس لفلسطين، لقضية فلسطين، على اعتبار أن سوريا هي قلب العربية، قلب العربي النابض في هذه المرحلة بالذات. كلام فخامة الرئيس بهذا اليوم أنا أعتقد هو خطاب انتصار بكل معنى الكلمة، عندما يخاطب شعبه بأن هناك تحديات وأنكم أثبتتم بأنه على قدر المسؤولية، وأنكم أصلا استطعتم أن تقضوا بما معناه على الخونة الذين باعوا أنفسهم للدولار والدينار. كل هذه المسائل غيرتم قواعد اللعبة، قلبتم موازين، تجاوزتم، عرفتم الوطنية، وهذه مسألة جدا مهمة. حتى زيارة فخامة الرئيس إلى دوما للإدلاء بصوته في دوما لما تمثل بأنها كانت عاصمة لجيش الإسلام في مرحلة مرحلة أولى في جوار دمشق العاصمة، أنا أعتقد أيضا رسالة بالغة الأهمية بالسياسة. وبالتالي أنا أعتقد زيارته إلى مسألة دوما، إلى الغوطة الشرقية التي كانت البوابة الأولى للخطر الداهم على دمشق العاصمة مباشرة، كانت رسالة بالغة. أيضا في هناك إشارة أخرى من فخامة الرئيس بهذا التصويت، أن هناك ليس هناك مناطق وطوائف وتوزيعات. أيضا الشعب السوري في هذه التظاهرة التي حصلت بالأمس أعاد اللحمة الوطنية وتعريف الوطنية السورية العربية التي هي كانت بعيدة وما زالت بعيدة عن لغة الطائفية والمذهبية والتقسيمات. لذا أنا أعتقد ما حدث بالأمس وفي جوهر الكلام واليوم مسك الختام مع خطاب فخامة الرئيس، أنا أعتقد أمام مشهدية مختلفة تماما. نحن في مرحلة بإعادة الأمل كما وصفها فخامة الرئيس، الأمل بالعمل، وهو قال أول إشارة له بالأمس علينا أن نبدأ خطواتنا العملية لنعيد لسوريا ألقها، واعتبر ما حصل ثورة.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. قال الصحفي والكاتب السياسي اللبناني غسان سعود إن الخلاف السياسي في لبنان لم يبدأ منذ تكليف الرئيس المكلف سعد الحريري منذ أشهر، بل بدأ منذ عودة الحريري من الاختطاف في السعودية، حيث اتخذ قرار بعدم إنجاز أي ملف من بعد عودته. استمعوا لهذه المقابلة مع الصحفي والكاتب السياسي اللبناني غسان سعود.
صح، الخلاف يعني ما بلش منذ تكليف الرئيس سعد الحريري قبل 6 أشهر أو 7 أشهر. الخلاف بلش منذ عودة الرئيس حريري من الاختطاف في السعودية. الرئيس الحريري عاد من يومه بقرار واضح ما بده ينجز أي ملف، كان في كتير خطط وملفات متفق عليها قبل الخطف بين الرئيس عون والرئيس الحريري، كتير ملفات مثل الكهرباء، مثل النفايات، مثل كتير أشياء، مثل إصلاحات سادر، هول كلهم كل يعني كل مرحلة ما قبل 17 تشرين كانوا على طاولة الرئيس الحريري خالصين وجاهزين، ولكن الرئيس الحريري ما طرحهم. ب 17 تشرين الرئيس عون كان عنده موقف جازم انه نحن بدنا نمرق بصمود، نحن بدنا نهدي، نحن ما بدنا. الرئيس الحريري ما قبل ياخذ اي ملاحظات واستقال. من وقتها عم يتراكم كل هذا الخلاف. لو وصلنا للتكليف، الرئيس عون كان جازم انه سعد الحريري لا يريد تشكيل حكومه، رح ياخذ التكليف وما حيشكل. ومن 7 أشهر لليوم كان كتير بالاداء عم يتكرس هذا الشيء، انحكى عن كتير اشياء، ساعه عن سلس معطل، ساعه عن رغبه جبران باسيل بالمشاركه، سعد الحريري مشارك. صراحة كنا يعني كل جمعة عم يطلع خبرية جديدة، وعم تطلع رئاسة الجمهورية تنفي تنفي تنفي. سعد الحريري بهذا الوقت راح بكتير اتجاهات تجرب يسوق وجهة نظره انه الرئيس عون عم بيعطل، انه اخر شيء راح على كتير جبهات. كل هول الناس اكتشفوا انه سعد الحريري ما بده يشكل حكومة. اليوم الكتير منيح انه الرئيس بري يتلقف هيدي كرات النار، الكتير منيح الدعم المعنوي الكتير كبير اللي أخذه من السيد الرئيس بري لما كلفه بشكل واضح تيحلها. لليوم في اتصال، يعني في اتصال أولي بين الرئيس بري ورئاسة الجمهورية، ولكن بعد ما تطورت أكثر لنفوته بالتفاصيل. الرئيس سعد الحريري يعني هو رئيس تيار سياسي، تكلفة التيار السياسي وإدارة التيار السياسي بلبنان كتير صعب بدون ما يكون في دولة أقليمية حاضنة لإله. سو الرئيس الحريري تاريخيا كان محضون من السعودية.
إلى العراق، حيث اعتبر الرئيس العراقي إجراء الانتخابات في موعدها المحدد استحقاق وطني ومطلب شعبي، داعيا إلى التعبئة المجتمعية للمشاركة في عملية التصويت. وفي كلمة أكد برهم صالح أن الاحتكام إلى الشعب هو الحل لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، مطالبا القوى السياسية بتغليب المصلحة الوطنية على المنافع الشخصية لتجاوز الأزمات. وشدد الرئيس العراقي على ضرورة المضي بإصلاحات حقيقية لرأب الصدع الذي نشأ بين الحكومة والمواطن، معربا عن تطلعه إلى التعاون مع مجلس النواب لمكافحة الفساد. أفاد مصدر أمني عراقي بتعرض قوة من الحشد الشعبي لهجوم إرهابي في محافظة ديالى، وأوضح المصدر أن هذا الاعتداء أسفر عن إصابة 2 من منتسب الحشد بجروح دون تسجيل خسائر بالأفراد. وفي العاصمة بغداد، شنت عناصر من إرهابي داعش هجوماً استهدف دورية تابعة للجيش بقضاء الطارمية، ما أدى إلى مقتل أحد الإرهابيين. وفي سياق موازي، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اعتقال مفارزها أحد الإرهابيين بقرية العذبة جنوب مدينة الموصل شمال البلاد. كشفت مصادر حقوقية مطلعة أن السلطات السعودية اعتقلت الناشط الاجتماعي البارز عبد العزيز التويجري بسبب تغريدة له على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي. وأشارت إحدى المنظمات الحقوقية لتوثيق اعتقال التويجري في نيسان أبريل الماضي، مشيرة إلى توقف حسابه عن العمل منذ تاريخ إيداعه في السجن. ويعتبر التويجري أستاذا للإدارة والتخطيط في الجامعة، وله جهود بحثية وأكاديمية غزيرة، وقد شغل مناصب رفيعة في وزارة التعليم. أكدت وزارة الدفاع الأفغانية أنها تسلمت من القوات الأمريكية قاعدة عسكرية في العاصمة كابول. وشارك قائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال سكات ميلر ومسؤولون أفغان في حفل تسليم القاعدة، حيث أكد ميلر أن المجتمع الدولي ملتزم بمواصلة تقديم المساعدة المالية والأمنية للقوات الأفغانية. من جهة أخرى، قالت حركة طالبان في بيان أن الولايات المتحدة تسعى لتأسيس قواعد أقليمية في المنطقة، لا سيما في باكستان، ضمن جهودها لإبقاء مراقبتها لأفغانستان. وحذرت الحركة من أن مساعي واشنطن في هذا الشأن ستؤدي إلى مزيد من أراقة الدماء في أفغانستان. للمزيد حول انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، نستمع إلى التقرير التالي.
تأكيد أمريكي جديد على استمرار خطط إجلاء قواتها من أفغانستان بشكل سريع، ربما ينتهي قبل الموعد المقرر أي 11 من سبتمبر المقبل. وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد ستون أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان يجري بوتيرة أسرع بقليل من الجدول الزمني المحدد له. وفي خطابه أمام مجلس النواب، قال ستون إن ميزانية البنتاغون ستسهم في تنمية القدرات الجوية اللازمة لضمان عدم انطلاق أي هجمات إرهابية ضد القوات الأمريكية المنسحبة. كما أشار ستون إلى نية بلاده مساعدة الحكومة الأفغانية لاستمرار تأدية واجباتها تجاه مواطنيها لنحو لن تتطلب وجودا عسكريا أمريكيا إلا بالقدر الكافي لحماية دبلوماسيها. ووفق تقديرات أسبوعية للبنتاغون نشرتها القيادة الوسطى للجيش الأمريكي الأسبوع الماضي، فقد أنجز إلى الآن نحو 25% من الانسحاب. من جانب آخر، صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي أن البنتاغون يعد بشكل سريع خططا لعملية إجلاء محتملة لآلاف المترجمين الذين عملوا مع قوات التحالف في أفغانستان الذين يقدر عددهم 18,000 شخص لتأمين سلامتهم وسط مخاوف من استهدافهم لغايات انتقامية من قبل مقاتلي طالبان. سياسيا، دعا وزراء خارجية تركيا وباكستان وأفغانستان حركة طالبان إلى التأكيد على التزامها بالتوصل إلى تسوية عبر المفاوضات من أجل تحقيق السلام الدائم في أفغانستان. وفي بيان مشترك أصدره وزراء خارجية الدول الثلاث بعد محادثات في إسطنبول، أكدوا على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار على الفور لإنهاء العنف وتوفير أجواء مشجعة لمحادثات السلام في أفغانستان. وكانت طالبان قد أعلنت رفضها حضور أي مؤتمرات لحين انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.
صرحت وزيرة الخارجية السودانية أن الملء الثاني لسد النهضة والتشغيل بدون اتفاق دولي وقانوني يشكل خطورة حقيقية على السودان. ولدى لقائها الرئيس الغاني في العاصمة أكرا، أشارت مريم المهدي إلى تطلع بلادها للتوصل إلى حل سلمي مع الجارة إثيوبيا حول سد النهضة وقضية الحدود، لافتة إلى حرص الجانب السوداني على استقرار المنطقة بالعودة للقانون الدولي. وكانت أديس أبابا رفضت مؤخرا مبادرة سودانية لعقد قمة لمناقشة المفاوضات المتعثرة حول سد النهضة، فيما هددت الخرطوم باللجوء إلى المحاكم الدولية لحل الخلافات. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام الحصاد، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. قائد فيلق القدس يؤكد أن الفلسطينيين صنعوا أكثر من 1000 صاروخ متطور استهدفوا بها قوات الاحتلال. استشهاد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في نابلس واعتقالات في صفوف الفلسطينيين بالقدس والضفة. القوات اليمنية تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بطائرتين مسيرتين. أشكر جميل إصغائكم وأتمنى لكم أوقات ممتعة مع مواد برامجنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيلية مسيرة المجد. صحيح أن تعاليم الدين ووصايا الأولياء والحكماء تختزن موضوعات قيمة حول طرق ومناهج ومسالك العبودية والارتقاء بالشخصية واكتساب الكمالات، إلا أن أكثر ما يحث الفرد على اتباع هذه المسالك هو النماذج الحية والواضحة وذات المصداقية القابلة للاقتداء. الإمام الخميني رضوان الله عليه كان أحد هذه النماذج. هو لم يسلك مدارج الكمال على طريقة النساك والصوفية المنعزلين عن المجتمع، وإنما اتبع تعاليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين عليهم السلام، تعاليم جنبت الإمام الراحل الانعزال عن المجتمع وعدم تلمس همومه، كما جعلته عارفا حقيقيا في العلوم والمعارف النظرية والعملية. المسلسل الإذاعي الذي تستمعون إليه تحت عنوان مسيرة المجد يلقي نظرة فاحصة على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه، بدءا من الأسرة التي ترعرع فيها في مدينة خمين جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران، وطفولته التي تصاحبت مع شهادة والده، ثم التحاق الإمام الراحل بالحوزة الدينية وصولا إلى مزاولة نشاطه الاجتماعي والسياسي واحتجاجه على نظام الشاه، وقيام الأخير بنفي الإمام من إيران في عام 1964. الإمام الراحل، وقبل أن يكون مرجعا دينيا وزعيما سياسيا، كان قد خاض تجربة طويلة في السير والسلوك الأخلاقي وكسب الكمالات، وهذه الأبعاد سيتم تناولها في فصول هذا المسلسل الإذاعي الخاص. السيد مصطفى الموسوي هو والد السيد روح الله الموسوي الذي أصبح يعرف بعد ذلك بالخميني نسبة إلى مسقط رأسه. ولد السيد مصطفى والد الإمام الراحل في مدينة خمين الإيرانية عام 1862. في البدء تلقى العلوم الدينية من علماء خمين، ثم شد رحاله إلى إصفهان، وبعد زواجه توجه إلى العراق ليحضر دروس الفقه والأصول في النجف الأشرف وسامراء، ولا سيما دروس الميرزا حسن الشيرازي والأخند الخراساني، حتى نال درجة الاجتهاد. السيد مصطفى عاد إلى خمين بعد أن نال من أساتذته لقب فخر المجتهدين، ليسكن منزل والده في حي رازي. وكان منزلا كبيرا ولكنه قديم، يحتاج إلى عمليات ترميم لم تجر عليه منذ سنوات طويلة. والأهم من عمليات ترميم عمارة المنزل هو إنعاش المنزل اجتماعيا ليعود إلى سابق عهده ملاذا للفقراء والأهالي الذين كانوا يعانون اضطهاد الإقطاعيين المدعومين من السلطة الحاكمة والسلطات المحلية. كان السيد مصطفى جالسا يستريح أمام حوض من الماء وسط باحة منزل والده، حينما رأى ميرزا كربلائي الذي تولى رعاية المنزل في حياة والده وبعد وفاته.
تعال يا ميرزا واجلس هنا معي لنستمتع بالهدوء المخيم على المكان وننصت إلى أصوات البلابل والطيور ونحتسي الشاي معا. تعال.
يا الله، الحمد لله على نعمه. إن منزل الوالد قد دبت فيه الحياة من جديد، فما أن تقع أعين الناس على باب المنزل وهو مفتوح على مصراعيه ترتسم الابتسامات على وجوههم.
هذا صحيح.
الحمد لله.
فنذكر جيدا إقبال الناس مجيئا ورواحا على هذا المنزل. أبواب المنزل وجدرانه تحمل معها ذكريات كثيرة.
نعم، رعاك الله يا سيدنا.
ورعاك أيضا.
إنه منزل الوالد الذي يحمل آلاف الذكريات من سني الطفولة. أما اليوم فقد غاب عنه إقبال الناس عليه. حينما كان الوالد يستقبلهم برحابة الصدر ويحرص على ألا يخرج أحد من المنزل دون أن تقدم له الضيافة الكريمة، كان هناك أشخاص يبقون شهورا ولا يتجرأ أحد أن يخرجهم من المنزل. رحم الله الوالد.
رحمه الله.
كان منزله بيتا للعدل وملاذا للأهالي لعرض ما يجري عليهم من ظلم.
غبت عن المنزل لسنوات، لم يطرأ عليه تغيير كبير. جدرانه ما زالت على استحكامها السابق، ولكن المنزل يحتاج إلى ترميم.
بالطبع يا سيد، فهذا المنزل بناه محسن خان مستحكما ليكون مأمنا من شر الأشرار. وقد استخدم في بنائه الأعمدة الخشبية السميكة، وقبل أن يشتريه والدكم منه كان قد تم ترميمه لعدة مرات عدا المرة التي قام بها والدكم بعد شرائه.
في كل الأحوال يا سيد ميرزا، المنزل يحتاج إلى ترميم. فناؤه الخارجي ودار ضيافته تعرضت إلى الأضرار أكثر من سائر الأجزاء.
أجل،
فعشرون عاما التي غبت عنها ليست بالفترة القليلة. صحيح أن أختي كانت تقوم برعاية المنزل، ولكن امرأة واحدة لا تستطيع القيام بكل ما يتعلق بشؤون البيت والمزارع.
أجل.
لم أكن أنوي العودة إلى خمين، ولكن تغير رأيي عندما شاهدت اشتياق الناس، والآن أنا مرتاح لقراري حول الرجوع إلى الديار.
حسنا ما فعلتم، فوالدكم المرحوم السيد أحمد كان يعتقد أن الدرس والكتاب إذا لم يكن في خدمة الخلق فلا نفع فيه. عالم بلا عمل كالكتاب المغلق. الكل يعلم أن الكتب تحمل معلومات قيمة ومهمة، ولكن لا أحد يستفيد منها إذا لم تقرأ. عالم الدين عليه أن يثبت بشكل عملي ما لديه من علوم. أنا واثق يا سيدي أنكم أخذتم ما يكفي من منهل العلماء والأساتذة الكبار خلال إقامتكم في العتبات المقدسة، واليوم الناس بحاجة إلى ما تعلمتموه.
سيد ميرزا.
نعم يا سيد مصطفى.
كيف هي أوضاع خمين وقراها؟ لم تسنح لي الفرصة بعد للإطلاع على الأوضاع وأحوال الأهالي.
ماذا أقول؟ فأوضاع خمين وأطرافها ليست جيدة بالمرة. لا أدري من أين أبدأ. الأمان مفقود، والإقطاعيون كل منهم يقوم بما يحلو له.
لا حول ولا قوة.
والسلطات المحلية التابعة للدولة موجودة، ولكن عدم وجودهم أنفع.
وأين هم علماء الدين من كل ما يجري يا ميرزا؟
رعاك الله يا سيدنا. المشكلة الأساسية هي أن سلطة الإقطاعيين وسطوتهم ناجمة عن اتكائهم على أحد أصحاب المناصب الحكومية.
كذا إذا.
فبعد أن صاهروا رجالات الدولة أصبح لكل صاحب منصب حصة لدى أحد الإقطاعيين.
أصحاب المناصب لا يستطيعون فعل شيء من تلقاء أنفسهم، إذ يحكمهم قانون الدولة وتعليماتها في النهاية.
عندما تبقون فترة في المنطقة يا سيدي ستدرك عمق المآسي هنا. ففي وضح النهار يجبر الإقطاعيون الفلاحين والرعية على تزويج بناتهم لمن يشاء هؤلاء الإقطاعيون.
لا إله إلا الله.
ولا أحد يكترث بعدم رضا تلك الفتيات وبكائهن والأسى الذي يشعر به آباؤهن أو أمهاتهن. ثم أليس رضا البنت شرطا في صحة عقد النكاح؟
نعم وهو كذلك. لا أعتزم التدخل في الأمور الشرعية هنا مع وجود الملا محمد جواد. يمكننا أن نساعد الناس بواسطة الأموال والأراضي الزراعية التي ورثتها من الوالد، فالتدخل في الأوضاع التي ذكرتها قد لا يكون لها عواقب حميدة.
يا سيدي أنت أعرف بالمصالح، ولكن المشكلة التي يجب إعطاؤها الأولوية هي انعدام الأمن. فأصحاب المناصب لا يملكون سلطة هنا، والأمور كلها بيد الإقطاعيين والمسلحين الذين يعملون لصالح الإقطاعيين. الأشرار كلهم مسلحون، أغلبية الإقطاعيين وحتى التجار لديهم مسلحون، أما أموال وأعراض الرعية فليست مأمونة. إذا أراد الإقطاعي أن يأخذ بنت أحد الرعية أو يستحوذ على أرض ليتيم بثمن بخس أو يسلب معيشة الرعية فلا يحق لأحد الاعتراض. الرعية ليست أمامها سوى التفرج وتجرع الغصص والآلام، فهل يمكن الصمت تجاه هذا الظلم؟
لا أبدا، لا يمكن، لا يمكن. إذن بعد كل الذي حدث وبعد كل الذي تحدثت به لنحتسي الشاي قليلا.
أحسنتم،
تفضل.
أوضاع خمين لم تكن استثناء بين سائر مدن إيران إبان العهد القاجري، لا سيما بعد اغتيال الملك ناصر الدين شاه واعتلاء الملك مظفر الدين شاه العرش. فكانت هموم الدولة منصبة على مرض الملك الجديد، وبسبب ذلك تفشى الفساد في أجهزة الدولة، واستغل رجالها ضعف الملك ومرضه فأفرغوا خزينة الدولة بسفاراتهم بمعية مظفر الدين شاه ومن دونه، ما أدى إلى خضوع الدولة تحت طائلة القروض الأجنبية. السيد مصطفى والد الإمام الخميني رضوان الله عليه ومن مثله كانوا الملاذ الوحيد للفقراء والطبقات المحرومة في المجتمع آنذاك.
ميرزا.
نعم يا سيدي.
كم شخصا استأجرت للعمل في المنزل والأراضي الزراعية؟
تحدثت رعاك الله إلى 20 أو 30 شخصا، ولكن تقدم منهم حتى الآن نحو 10 أشخاص.
هذا العدد من الأشخاص يا ميرزا يكفي للأراضي الزراعية ورعاية المنزل في هذه المرحلة بعد ترميم أجزاء كثيرة منه.
يا سيد مصطفى، ماذا عن الذين نستأجرهم لحمايتكم وحماية المنزل؟ اسمحوا لي أن أتحدث إلى عدد من الأشخاص لغرض توفير الأمن لكم وللمنزل.
قلت كم استأجرت من الأشخاص؟ هؤلاء يكفون في الوقت الحاضر.
يا سيد مصطفى، هذا العدد لا يكفي برأيي، أنتم أعرف بمصالحكم. إن مشايخ قرية شهر تشمة يريدون زيارتكم الليلة والتحدث إليكم عن مشاكلهم مع الإقطاعي بهرام خان وحصتهم من المياه الزراعية.
لماذا لا يتحدث أهالي شهر تشمة مع بهرام خان أو يطرحون مشاكلهم عند السلطات الحكومية؟
إنهم سيوضحون الأمر لكم بأنفسهم. حاج بابا وعدد من المشايخ سيزورونكم الليلة.
قبل أن يتحدثوا معي، هناك جهات حكومية وهناك علماء دين في خمين.
يا سيد مصطفى، هؤلاء لا يقصدون توريطكم أو خلق مواجهة بينكم وبين الإقطاعيين ومسلحيهم. لا تنسى يا سيدي أن الرعية لا يجدون من يوجههم، لأن الجميع يناصر الإقطاعيين. منزل والدكم هو محط آمالهم، ويتصورون أن التحدث إليكم سيحل مشاكلهم. نحن تربينا على أن أحدا ما يجب أن يقوم بتوجيهنا.
كلامك يا ميرزا يعني مواجهة الإقطاعيين ومسلحيهم. لا ينبغي حدوث الصراعات. ألا نصلي في اليوم 5 مرات وندعو الله أن يهدينا إلى صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ فلا ينبغي أن نقف في صف الذين غضب الله عليهم ولا الضالين ثم نطلب من الله العون.
نستجير بالله. يا سيد مصطفى، لا أريد أن أجادلكم ولا أريد أن أفرض رأيي عليكم، ولكن بحاجة إلى أمثالكم.
لماذا تعتقدون أنكم بحاجة إلي؟
يا سيدي، أنا ترعرعت عند عتبة المنابر الدينية والتقيت كثيرا بعلماء الدين، ولكن أرى فيكم شيئا مختلفا، فإذا تقدمتم فسيتبعكم الناس.
السيد مصطفى هو شخص واحد من هؤلاء الناس ولا يختلف عنهم، ولست أقول ذلك خوفا أو ركونا إلى الدعاء، على أن أوازن الأمور جميعها، ومن ثم هناك احتياطات شرعية. إذ على الجميع أن يتوجه لبيوت علماء الدين.
نعم.
ثم إن الملك مظفر الدين قد يكون أوكل أمور الدولة لأصحاب المناصب لأسباب عديدة، لمرضه أو الخوف الذي اعتراه بعد اغتيال والده ناصر الدين شاه على يد الميرزا رضا الكرماني. الحكومة تسعى يا ميرزا لإقرار الأمن في طهران ودار الإمارة. ما الذي يمكن لأمثالي أن يفعل؟
يا سيد مصطفى، من الضروري أن نستأجر عددا من المسلحين ونوظف حراسا للمنزل.
ما الحكمة في ذلك يا ميرزا؟ ولماذا الإصرار على هذا الأمر؟ لماذا علينا أن نستأجر مسلحين وحراسا؟
سيدنا، الكل عليهم أن يستأجروا أشخاصا لحراستهم، حتى التجار والكسبة لا يخرجون من منازلهم أو محال كسبهم من دون حراس. فما أن يراكم الأشرار لوحدكم حتى تحدثهم أنفسهم بإيصال الأذى إليكم. ثم إن أختكم الكريمة أوصتنا بمراقبتكم، كيف سنرد عليها؟
كم نحتاج من الأشخاص؟ طبعا لا أقصد الدخول في مواجهة مع الإقطاعيين.
إذا لم تقصد الدخول في مواجهة مع الإقطاعيين، فهؤلاء سيجبرونكم على ذلك. خبر عودتكم قد وصل إلى كل إقطاعي خمين وأطرافها، وهذا علي قليخان الإقطاعي أرسل إليكم دعوة لحضور مأدبة الغداء عنده.
ترى ما الحكمة وراء دعوته هذه؟
من المحتمل أنه يريد أن يؤثر عليكم قبل الآخرين، وهو قلق من إمكانية التفاف الرعية حولكم، فهم ما زالوا يذكرون سلوكيات والدكم المرحوم السيد
رحمه
أحمد
الله،
ولم ينسوا أن هذا المنزل كان محط آمال أهل خمين.
إذن لهذه القضية جذور وتبعات.
أجل يا سيد مصطفى كما تقول.
سيدنا جئناك من شهر چشمة، كثير من الأهالي كانوا يريدون المجيء معنا، ومن بينهم الشباب. نرجو منكم زيارة قريتنا متى ما سنحت لكم الفرصة يا سيدي.
أنا لكم شاكر يا حاج بابا، إن شاء الله سآتي إلى قريتكم في وقت مناسب،
إن شاء الله.
فأنا ما زلت لم أستقر بالكامل، فترميم المنزل والأمور المتعلقة بالأراضي الزراعية استنفدت كامل وقتي. ميرزا أطلعني على كثير من أوضاع القرى وخاصة قريتكم.
حفظه الله.
أنا أعلم أن الأوضاع صعبة، ولكني أعتقد أن أكثر مشاكلنا نابعة من قلة الوعي وابتعادنا عن القرآن الكريم وأحاديث النبي والأئمة عليهم السلام، فداؤنا منا وما نشعر.
رعاك الله يا سيدي، إن المظالم هنا كثيرة جدا.
أحيانا الظلم يا عماه الذي نرتكبه بحق أنفسنا قد يكون أكثر وأشد من الظلم الذي نتعرض له من الآخرين. المظالم كثيرة والظروف صعبة، هذا صحيح، ولكن لا ينبغي أن نستسلم للظلم. أنا أعرف حاج بابا منذ الصغر، وأعرف أن لديه رأيا مسموعا لدى الآخرين.
هذا من فضلك
يا حاج بابا.
نعم يا
ضعوا تجاربكم في متناول الشباب، وأنا في خدمتكم، ولكني لست إلا شخصا واحدا.
يا سيدي، وجهاء القرية جاءوا للتشاور معكم.
إذا كنا يدا واحدة فالنصرة الإلهية معدة لنا، فيد الله مع الجماعة.
نعم صحيح.
إذا أردتم أن ينصركم الله فعليكم أن تتحدوا.
نعم.
هذا ليس كلامي وإنما كلام الرسول صلى الله عليه وآله، وهو قبل ذلك كلام الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم.
سبحان الله. يا سيدي، الناس بحاجة إلى أمثالكم لكي يجتمعوا ويتحدوا.
يا حاج بابا.
نعم يا سيدي نعم.
أنا لست متفقا معك.
ماذا؟
فعلى الناس أولا أن يعقدوا عزمهم على التكاتف، وأن يضعوا الحسد والأحقاد والأطماع جانبا، لأن الشيطان لديه جنود كثر.
لعنة الله.
وكلهم موجودون في دواخل نفوسنا، والحقد والحسد والطمع على رأس هذا الجند. فنتوكل على الله،
نتوكل
وهو حسبنا ونعم الوكيل.
نتوكل على الله.
مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة الأولى من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد، الذي يتضمن إلقاء نظرة فاحصة على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي، صا سابقا خطو الزمان. أي صوت بي ينادي هاتفا حلو البيان. قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت بي ينادي. أي صوت بي ينادي هاتفا حلو البيان. قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت بي ينادي هاتفا حلو البيان. قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت بي ينادي. قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا. قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا. قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا. قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا. واملأ الأيام حبا واملأ الدنيا عبيرا وامنح الرحمن قلبا عاش صبارا شكورا. واملأ الأيام حبا واملأ الدنيا عبيرا وامنح الرحمن قلبا عاش صبارا شكورا. أي صوت بي ينادي. أي صوت بي ينادي هاتفا حلو البيان. قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت بي ينادي هاتفا حلو البيان. قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت بي ينادي. كن صديقا للحياة واجعل الإيمان رايا وامض حرا في ثباتي إنها كل الحكاية. كن صديقا للحياة واجعل الإيمان رايا وامض حرا في ثباتي إنها كل الحكاية. كن صديقا للحياة واجعل الإيمان رايا وامض حرا في ثباتي إنها كل الحكاية. كن صديقا للحياة واجعل الإيمان رايا وامض حرا في ثباتي إنها كل الحكاية. وابتسم للدهر دوما إن يكن حلوا ومرا ولتقل إن ذقت هما إن بعد